بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العقيدة الواسطية، قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال الشارح رحمه الله: وهذا تقرير لمذهب الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، يرون الحج مع الأئمة المسلمين الذين يكونون أمراء في الحج ويرعون الحجيج ويرعون مصالحهم كما هو في هذه البلاد، ولله الحمد في هذه الأزمان من 70 سنة رعاية الأمة في الحج من الدولة السعودية المباركة، يرعون ملايين البشر، وليس في موسم الحج فقط، ولكن في موسم الحج والعمرة، والعمرة الزمن كله موصول بالرعاية، فهم يرعون الناس ويبذلون كل ما في وسعهم في استتباب الأمن وفي الإعاشات وفي توفير الوسائل التي تجعل الحجاج يؤدون حجهم على أكمل وجه، ولله الحمد. وأهل السنة والجماعة يجاهدون وراء الوالي عندما يأمر بالجهاد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه ودعا الرعية إلى المشاركة في الجهاد، لا بد من تلبية الطلب وتنفيذ الأوامر، سواء كان الوالي من أهل الاستقامة أو كان واقعا في المعاصي غير أنه مسلم، فلا بد من الجهاد معه برا كان أو فاجرا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج فإنهم يرون بأن الوالي إن لم يكن معصوما فشبه معصوم، فإذا وقع في كبيرة سقط الوالي عند الخوارج، فهم يخالفون أهل السنة فما تابوا ولا هدى الله على أيديهم أحدا من البشر، وإنما شأنهم إثارة الفتن وتفرقة كلمة المسلمين، كما قال ابن حزم رحمه الله في الخوارج: والله ما فتح الله على أيديهم بلدة كفر، وإنما همهم تفرقة كلمة المسلمين وشق العصا، وهذا ديدنهم، والعقلاء يعرفون ذلك. الخوارج لا يمكن أن تقوم على أكتافهم دولة يستفيد الناس منها، وإنما يثيرون الفتن. وما الأحداث الجارية في هذه البلاد وغيرها عن الأذهان ببعيد، وما هو إلا فعل الخوارج، بل وأنكى من فعل الخوارج الأوائل، تبييت للشر وإعداد هائل مخيف رهيب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاكم والمحكوم في هذه البلاد، فخابوا وخسروا، والحمد لله جعل الله عز وجل كل ما يعدونه ويرصدونه غنيمة للمسلمين، إنهم رصدوا أطنان الآلات من الأسلحة والنقود الكثيرة والأسلحة المتنوعة، وقد أصبحت ولله الحمد غنيمة للمسلمين، وذلك نصر من الله تبارك وتعالى لا شك فيه، لأنهم معتدون يريدون الفساد في الأرض بدون رحمة لضعفاء الناس، ولا احترام لدولة آمنة، ولا احترام للعلماء، ولا احترام لأي صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى في هذه البلاد وغيرها. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة متميز، لأنهم ينطلقون في دعوتهم إلى الله وأمرهم ونهيهم وجهادهم من نصوص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، فنشر الله تبارك وتعالى على أيديهم دعوة الإسلام، وجعل في جهادهم بالكلمة والكتب والدعاة إلى الله بركة، فما من قطر من أقطار الأرض اليوم إلا ويوجد فيه أهل الإسلام، بل ويوجد فيه السلفيون الذين هم على نهج الكتاب والسنة، سواء في العالم الإسلامي أو العالم الإنساني. وأما الشر والأشرار فهم في كل زمان ومكان موجودون، وأهل المعاصي موجودون، ولكن الدعوة الإسلامية الصحيحة هي التي ينفع الله بها من شاء من خلقه من عهد النبوة إلى أن تقوم الساعة، والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وقال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لعلم نافع وعمل صالح مبرور. أما بعد، ففي هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله وأسهب في هذا الموضوع، وهو يتعلق بموضوع السمع والطاعة لولاة الأمور، ونأخذ منه أولا الوصية بطاعة أولي الأمر، الوصية بطاعة أولي الأمر وتحريم الخروج عليهم. ومعلوم لدى طلبة العلم أن هذا الموضوع أدلته كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبد حبشي، يعني تسمع وتطيع ولو كان الوالي عبدا حبشيا، وسواء كان هؤلاء الأئمة أبرارا أم فجارا. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله، والأبرار هم المكثرون من الطاعة، والفجار هم المكثرون من المعصية. فمهما بلغت ذنوبهم ما لم تصل إلى الكفر البواح، فتجب على المسلمين طاعتهم والسمع لهم بالمعروف، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوائد هذه الطاعة معلومة، معلومة شرعا وعقلا، وأن من أطاع ولاة الأمر فإنه أولا يؤجر على ذلك ويثاب من الله تبارك وتعالى، لأنه بذلك يمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم منفعة. ولذلك ينبغي علينا وعلى المسلمين كافة في كل مكان، عليهم أن يحسنوا النية في السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يكون المقصد من سمعهم وطاعتهم إنما هو امتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أن بالسمع والطاعة تستقر حياة الناس كلهم، مؤمنهم وغيره وغير المؤمنين، تستقر حياتهم ويأمنون على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى اقتصادهم، ويعيشون في أمن وأمان، وينتشرون في الأرض دون خوف ولا رعب. وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل السمع والطاعة لولاة الأمور. ومن ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله: الطاعة في هذه الأمور، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. بمعنى أن قد عرف في الناس من لدن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤمر على الحج، وأول من أمر على الحج أبو بكر رضي الله عنه، فقد أمره في سنة التاسع
في السنة التاسعة رضي الله عنه أمره على الحج فصار أميرا، وكان هذا دليلا على أن الوالي يؤمر أميرا على الناس في الحج، يقفون معه حيث وقف ويفيضون ويبيتون، وهذا دليل على أن هذه الأمة أمة واحدة متحدة وقوية، يجب أن تكون متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسير وراء إمام واحد. فلو كان الناس بدون إمام لصاروا ماذا؟ فوضى. هذا يقف يوم الأحد وهذا يقف يوم السبت، وهذا يذهب إلى عرفة وهذا يذهب إلى مزدلفة. لكن من حكمة الشرع الإسلامي العظيم أن شرع الإمام حتى يقود الناس ويسيرون خلفه، ومن ذلك أن يسيروا خلف إمام في ماذا؟ في الحج، وكذلك في الجهاد وراء إمام يحمل لواء الإسلام ويسيرون معه ويجاهدون الأعداء حتى لا تصير الأمور فوضى. وكذلك الجمع التي يجتمع فيها الناس كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وغيرها من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، وراء إمام يسيرون ويمتثلون أمره ويسمعون ويطيعون، مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وفي جملة الأمراء هذه العبارة يفهم أن لولي الأمر أن ينيب من نوابه ومن من كان معه في الولاية أن ينيب من ينيب عنه ينوب عنه، وهذا واقع في بلادنا ولله الحمد. تجد أن الملك في البلاد ينيب مثلا أمير مكة ليقود الناس في الحج، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة في هذه البلد. وقد أشار الوالد رحمه الله إلى هذه النعمة، وعندما يتحدث الإنسان عن هذه الأمور وما ننعم به ولله الحمد في بلدنا إنما هو التحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فنحمد الله عز وجل على أننا في بلد ولايته ولاية شرعية من فضل الله عز وجل، وأدلة ذلك الكتاب والسنة. فنحن نسير خلف إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان ابن عبد العزيز، وهذه بيعة في أعناقنا، نسمع ونطيع لأن الله تعالى أمرنا بذلك وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول ذلك وأنتم لا يخفى عليكم، لكن أذكر بأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له موقف في هذا الجانب عندما يدرس تلاميذه، وعندما يكون إماما لجماعته، وعندما يكون مع زملائه، وعندما يكون في مجتمعه، عليه أن يذكر هؤلاء ويبين لهم هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ موضوع السمع والطاعة لولاة الأمر. وعليه أن يتحدث بما أنعم الله به علينا في هذه البلاد حتى يحصل الوئام والألفة بين الراعي والرعية، حتى نحبب الرعية لمن؟ لولاة أمرها، حتى لا يكون هناك افتراق ولا اختلاف. وقاتل الله الخوارج بكل مكان، وأصل ذلك من الروافض. الروافض لا يدينون بولي أمر كما سمعتم من كلام الوالد رحمه الله، يرون ألا يدان إلا لمعصوم أو شبه معصوم، وهذا غير متحقق. فهم لا يرون وليا من ولاة الآن في هذا العصر ولا قبله ولا بعده إلا على من يزعمون وزعمهم باطل أن وليا سيخرج معصوما، لا يوجد ولي معصوم. ولذلك ركز أئمة السلف على أنه ينبغي أن نسمع ونطيع حتى ولو كان ولي الأمر ماذا؟ فاجرا فجورا عظيما فجارا. ما معنى فجار؟ كثير ماذا؟ المعصية، كثير المعصية. ما لو ما لم يحصل ماذا؟ كفر بواح. وليس معنى ذلك أيها الإخوة لا نأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، هذه مسألة مهمة جدا، بل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل زمان وفي كل مكان، لكن ينبغي أن يكون بضوابط ماذا؟ شرعية. ومما ذكره بعض شراح العقيدة في مناسبة كلام المؤلف سبق معنا في درس البارحة الحديث عن ماذا؟ يا جماعة
مراتب
الحديث عن ماذا درس البارحة؟ واحد، درس البارحة، اثنين، تفضل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعقبه بماذا؟ بالسمع والطاعة. من يقول يعني ماذا من الحكمة في ذلك؟ تفضل ارفع صوتك قليل. أيوة كلام طيب، يعني فيه رد، فيه رد على المعتزلة والخوارج، وفيه أيضا أي شيء آخر. تفضل.
لا يحمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ما شاء الله. نعم شوف كلام المؤلف يأتيك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين أنه أصل من أصول أهل السنة ولا شك في ذلك، ثم أعقبه ببيان السمع والطاعة ليبين أن الأمر بالمعروف والمنكر والنهي عن المنكر أمر شرعي وأصل من الأصول، لكن لا يحملك على الخروج على الأئمة، لا يحملك على مفارقة أهل السنة في موضوع السمع والطاعة. هذا أمر، والأمر الذي ذكره الأخ الكريم أيضا أمر آخر. تفضل. صحيح، عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر خروج بماذا؟ بالسيف، الخروج بالسيف. فالشاهد بأن الخروج، وهذه هذه الفقرة الثانية، الفقرة الثانية في الفائدة الأولى، إيش قلنا الفائدة الأولى؟ الوصية بالسمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم. الخروج عليهم محرم، محرم ومحرم غليظ تحريمه، بل وأجمع أهل السنة على تحريم الخروج على أئمة ولاة الأمور إجماع، لكثرة النصوص القاطعة من كتاب وسنة تدل على تحريم ماذا؟ على وجوب السمع والطاعة، ومن ثم تحريم الخروج على ولاة الأمور. إذن تقول الخروج على الأئمة أمر محرم شديد تحريمه، وقد أجمع أهل السنة على تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وما هذا الإجماع إلا دليل على شدة ماذا؟ التحريم وأهمية هذا الأمر، وأنه ينبغي على المسلمين أن يعرفوا قدر ولاة الأمور، وأن يعرفوا الأمور التي تترتب على الخروج على ولاة الأمور. وهذا في عصرنا واقع، في عصرنا المعاصر وفي عصور قد مضى، فما خرجت الخوارج إلا وسفكت الدماء وانتهكت الأعراب، وحصل ما حصل من الفتن، وما فتح باب الفتن إلا بسبب من؟ الخوارج الذين خرجوا على من أول؟ في قتل عثمان رضي الله عنه، فقتلوا وانفتح باب الفتنة بسبب من؟ الخوارج. إذن شرهم مستطير وجرمهم عظيم على المسلمين، فهم يتركون عبدة الأوثان والقبور والكفار والمشركين والملحدين، ويأتون إلى المسلمين فيفرقون كلمتهم ويسفكون دماءهم وينتهكون أعراضهم، وهذا من أمثلته ما وقع في عصرنا الحاضر، مما ينبغي على الأمة المسلمة أن تكون صاحبة عظة واعتبار، وأن تعرف قدر هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. من الأمور التي حقيقة ينبغي التنبيه عليها خصوصا منا طلبة العلم، هو ما يحصل في مجالس العامة ونجلس فيها ما يسلم منها، تسلم منها مجال أن تجد الحديث عن ولاة الأمر والغيبة لهم والتحدث عن مساويهم والتشهير بأخطائهم في هذه المجالس. وربما يزين للبعض الذين يتحدثون يقول هذا من باب النصيحة أو هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه شبهة باطلة وأمر مردود. بل ينبغي عليك إذا سمعت العامة أو سفهاء الناس يتحدثون عن الوالي في المجالس ويتكلمون فيه ببهتان أو بما فيه حتى، فليس لك أن تشهر بأخطائهم على المنابر ولا في المحاضرات ولا في الدروس ولا في المجالس العامة ولا الخاصة. إذا أردت أن تنصح لهم والنصيحة لهم من الأمور الواجبة كما تعرفون، فليس الأمر هكذا. الأمر بالنصيحة أمر شرعي. قلنا لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة الشرعية مطلوبة، وتكون لولاة الأمر بماذا؟ نصيحة إيش؟ سرية. تكون إما عن طريقك تذهب إلى تمكن تذهب إلى الوالي وتبين له الأخطاء التي حصلت بدون تشهير، وإما تذهب إلى عالم من العلماء المقربين ومن لهم كلمة وتعطيه هذه المعلومة بخفاء وسرية. أو هناك جهة قناة توصل هذه المعلومة بدون تشهير. أما الكتابة في الوسائل في الواتساب وغيرها من الأمور فهذه والله مما ابتلينا بها هذا العصر، وينبغي أن نكون نحن طلاب العلم لنا موقف حازم ونبين للناس أن التشهير بولاة الأمور في أخطائهم أمر من أمور الخروج بالكلمة، وأمر الخروج بالكلمة وسيلة لماذا؟ للخروج بالسيف. فهناك خروج بالكلمة، هنا خروج بالسيف، وكلاهما يطلق عليه ماذا؟ خروج على ولاة الأمر وإتيان لمحرم من المحرمات. واضح هذا؟ بقيت فائدة في هذا المقطع، هي فوائد كثيرة لكن أشهرها بيان هذا أشار إليه الوالد رحمه الله في آخر حديثه، بيان أن دعوة أهل السنة دعوة مباركة، وذلك في دروسهم وفي محاضراتهم وفي خطب الجمع وفي نصحهم وفي جهادهم وفي سمعهم وطاعتهم لولاة الأمر. تجد أن دعوة السنة دعوة لها أثر في المجتمع. نعم هذا واقع وملموس، ولذلك لا ييأس الإنسان من قلة الحاضرين معه في درس من الدروس. لا تيأس أن سمعت أن ما أحدا استفاد من درسك أو من خطبة الجمعة، بل لها الأثر العظيم في نفوس الناس، لأنها دعوة الحق ودعوة عليها نور. يجري الله عز وجل الحق على لسانك لأنك مستمد من نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فواصل الطريق وسترى الأثر قريبا بإذن الله. أحسن النية وأحسن العمل وسترى فوائد عظيمة في المجتمع في ذكور وإناث، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة السلف المباركة دعوة أهل السنة والجماعة. سمعتم ما قاله الوالد رحمه الله في هذا الأمر، فقكم الله وعانكم. تفضل.
قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، قال الشارح رحمه الله: أي إن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان يحافظون على الجمع والجماعات ويصلون مع الأئمة، وإن كانوا من أهل الجور يصلون وراءهم لأهمية الجمع والجماعات والاجتماع فيها، وكذلك النواب والمرشحون من قبل ولاة الأمور وإن كان فيهم ما فيهم، ولكنهم رشحوا للإمامة يصلي المسلم وراءهم، غير أنه يجب أن يختار لإمامة الناس في الصلاة أحسن الناس قراءة والتزاما بالسنة، يختار ويطلب ويرشح. لذا لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيار، ولكن بعضهم أفضل من بعض، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأنه أفضل الأمة بعد نبيها ليصلي بالناس. ومن هنا ينبغي أن يختار الأخيار لإمامة الناس في الصلاة لأهمية شأن الصلاة، والدنيا تبع لأمور الدين، فالدين أهم، ولكن قد يحصل هذا وقد لا يحصل، فلا تترك جمعة ولا تترك الجماعة من أجل أن الإمام فيه ما فيه طالما هو في دائرة الإسلام، لكن اختيار الأصلح من الناس هذا مطلب شرعي إذا أمكن فهو المقدم ولا شك، فلا تترك الجمع والجماعات. وهذا هو منهج الطائفة الناجية المنصورة من أجل أن لا تترك، من أجل لا تترك الجمع والجماعات، من أجل أن الحاكم جائر أو أحد نوابه فيه جور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الحجاج، وشأن الحجاج لا يخفى على طلاب العلم صاحب الظلم، ووقع في المآثم بقتل المسلمين، ولكن مع ذلك لئلا تشق العصا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يصلون خلفه لأنه أمين، كل ذلك حفاظا على اجتماع الناس وأمن الناس ومحاربة الفوضى والخلافات والانشقاقات بما في الجماعة من الخير والفضل والوئام والأمن والأمان. فهذا معتقد الطائفة الناجية المنصورة بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلالات، فإنهم لا يبالون بشق العصا ومخالفة النصوص من الكتاب والسنة، حمانا الله من سلوكهم وأخلاقهم وشر تصرفاتهم وسوء عقائدهم ومنهجهم.
الجماعات المقصود بها هنا الصلوات المفروضة، وليس الجماعات المختلفة والأحزاب، وليست دليلا لهؤلاء الذين اختطوا لأنفسهم تنظيمات وجماعات خرجت عن جماعة أهل السنة والجماعة. فالمقصود بكلام المؤلف رحمه الله ويحافظون على الجماعات أي على الصلوات المفروضات جماعة مع المسلمين في بيوت الله، وليس دليلا على تعدد الجماعات، فالجماعة هي جماعة واحدة والصراط واحد والمنهج واحد. وقوله ويدينون بالنصيحة، النصيحة هي بذل الخير للأمة وكف الشر عنهم، تبذل الخير وتأمر به الناس وتحببه للناس حتى يفعلوه، هذا من النصيحة، وبالتالي تبين لهم الشر وتحذرهم من الوقوع فيه وتبين لهم الأدلة على سوء عاقبته، هذا من النصيحة، وهذا واجب المسلمين بعضهم مع بعض على قدر المستطاع. فينبغي أن يكون المسلم وتكون المسلمة أيضا، ينبغي لهما أن يكونا ناصحين لمن سواهما من المسلمين والمسلمات، يبذلون الخير ويبينونه للناس عند الحاجة إليه، عندما تسنح الفرصة في مجلس من المجالس، في درس من الدروس، في زيارة من الزيارات، وهكذا أهل العلم عرفناهم ودرسنا عنهم، ما يجلسون مجلسا من المجالس تحين فيه الفرصة وتسنح فيه إلا وتجدهم ماذا؟ يذكرون الناس ويبدأون بالأهل والأقارب، ثم بعد ذلك من بعدهم من الإخوة والزملاء والمجتمع والجار وجماعة المسجد. المؤمن كالغيث أينما حل نفع، فينبغي علينا جميعا أن نكون أهل نصح وأهل توجيه بقدر ما نستطيع وبقدر ما عندنا من العلم. لا يتكلف الإنسان شيئا لا يجده عنده، وينبغي عليه أن يتعلم، لا ينبغي أن يكتفي بما عنده بل يزداد من العلم، وقل رب زدني علما، وعليه أن يبذل ما عنده من العلم، فكلما بذل من الخير والعلم كلما أعطاه الله زيادة من الفضل عنده سبحانه وتعالى. فالمال يزكو بالزكاة، والعلم يزكو بماذا؟ بالتعليم للناس، وهو أعظم فضل عند الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا جميعا أن نتأسى بالسلف الصالح، نأخذ الفائدة بيان أن من سمات أهل السنة والجماعة التي يخالفون بها أهل البدع من الروافض وغيرهم والخوارج والمعتزلة أنهم أهل محافظة على الاجتماع، أهل محافظة على الاجتماع والألفة والنصيحة. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا من الأدلة التي تدل على تماسك الأمة، وأنه ينبغي أن تكون أمة قوية واحدة يهابها الأعداء، قوية بتمسكها بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة فائدة عظيمة من هذا المقطع ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأن من سمات أهل السنة التي يخالفون بها أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة ومن سار على طريقهم أنهم أهل اجتماع وأهل ألفة وأهل محبة وأهل تناصح فيما بينهم، يتناصحون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله وبارك فيكم أيها الإخوة، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا لغفور رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العقيدة الواسطية، قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال الشارح رحمه الله: وهذا تقرير لمذهب الطائفة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة يرون الحج مع الأئمة المسلمين الذين يكونون أمراء في الحج، ويرعون الحجيج ويرعون مصالحهم كما هو في هذه البلاد، ولله الحمد في هذه الأزمان من 70 سنة رعاية الأمة في الحج من الدولة السعودية المباركة، يرعون ملايين البشر، وليس في موسم الحج فقط، ولكن في موسم الحج والعمرة، والعمرة الزمن كله موصول بالرعاية، فهم يرعون الناس ويبذلون كل ما في وسعهم في استتباب الأمن وفي الإعاشات وفي توفير الوسائل التي تجعل الحجاج يؤدون حجهم على أكمل وجه ولله الحمد. وأهل السنة والجماعة يجاهدون وراء الوالي عندما يأمر بالجهاد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه ودعا الرعية إلى المشاركة في الجهاد، لا بد من تلبية الطلب وتنفيذ الأوامر، سواء كان الوالي من أهل الاستقامة أو كان واقعا في المعاصي غير أنه مسلم، فلا بد من الجهاد معه برا كان أو فاجرا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج فإنهم يرون بأن الوالي إن لم يكن معصوما فشبه معصوم، فإذا وقع في كبيرة سقط الوالي عند الخوارج، فهم يخالفون أهل السنة فما تابوا ولا هدى الله على أيديهم أحدا من البشر، وإنما شأنهم إثارة الفتن وتفرقة كلمة المسلمين، كما قال ابن حزم رحمه الله في الخوارج: والله ما فتح والله ما فتح الله على أيديهم بلدة كفر، وإنما همهم تفرقة كلمة المسلمين وشق العصا، وهذا ديدنهم، والعقلاء يعرفون ذلك. الخوارج لا يمكن أن تقوم على أكتافهم دولة يستفيد الناس منها، وإنما يثيرون الفتن. وما الأحداث الجارية في هذه البلاد وغيرها عن الأذهان ببعيد، وما هو إلا فعل الخوارج، بل وأنكى من فعل الخوارج الأوائل، تبييت للشر وإعداد هائل مخيف رهيب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاكم والمحكوم في هذه البلاد، فخابوا وخسروا، والحمد لله جعل الله عز وجل كل ما يعدونه ويرصدونه غنيمة للمسلمين، إنهم رصدوا أطنان الآلات من الأسلحة والنقود الكثيرة والأسلحة المتنوعة، وقد أصبحت ولله الحمد غنيمة للمسلمين، وذلك نصر من الله تبارك وتعالى لا شك فيه، لأنهم معتدون يريدون الفساد في الأرض بدون رحمة لضعفاء الناس، ولا احترام لدولة آمنة، ولا احترام للعلماء، ولا احترام لأي صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى في هذه البلاد وغيرها. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة متميز، لأنهم ينطلقون في دعوتهم إلى الله وأمرهم ونهيهم وجهادهم من نصوص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، فنشر الله تبارك وتعالى على أيديهم دعوة الإسلام، وجعل في جهادهم بالكلمة والكتب والدعاة إلى الله بركة، فما من قطر من أقطار الأرض اليوم إلا ويوجد فيه أهل الإسلام، بل ويوجد فيه السلفيون الذين هم على نهج الكتاب والسنة، سواء في العالم الإسلامي أو العالم الإنساني. وأما الشر والأشرار فهم في كل زمان ومكان موجودون، وأهل المعاصي موجودون، ولكن الدعوة الإسلامية الصحيحة هي التي ينفع الله بها من شاء من خلقه من عهد النبوة إلى أن تقوم الساعة، والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، وقال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لعلم نافع وعمل صالح مبرور. أما بعد، ففي هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله، وأسهب في هذا الموضوع، وهو يتعلق بموضوع السمع والطاعة لولاة الأمور، ونأخذ منه أولا الوصية بطاعة أولي الأمر، الوصية بطاعة أولي الأمر وتحريم الخروج عليهم. ومعلوم لدى طلبة العلم أن هذا الموضوع أدلته كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبد حبشي، يعني تسمع وتطيع ولو كان الوالي عبدا حبشيا، وسواء كان هؤلاء الأئمة أبرارا أم فجارا. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله، والأبرار هم المكثرون من الطاعة، والفجار هم المكثرون من المعصية. فمهما بلغت ذنوبهم ما لم تصل إلى الكفر البواح، فتجب على المسلمين طاعتهم والسمع لهم بالمعروف، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوائد هذه الطاعة معلومة شرعا وعقلا، وأن من أطاع ولاة الأمر فإنه أولا يؤجر على ذلك ويثاب من الله تبارك وتعالى، لأنه بذلك يمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم منفعة، ولذلك ينبغي علينا وعلى المسلمين كافة في كل مكان، عليهم أن يحسنوا النية في السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يكون المقصد من سمعهم وطاعتهم إنما هو امتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أن بالسمع والطاعة تستقر حياة الناس كلهم، مؤمنهم وغير المؤمنين، تستقر حياتهم ويأمنون على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى اقتصادهم، ويعيشون في أمن وأمان، وينتشرون في الأرض دون خوف ولا رعب. وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل السمع والطاعة لولاة الأمور. ومن ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله: الطاعة في هذه الأمور، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. بمعنى أن قد عرف في الناس من لدن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤمر على الحج، وأول من أمر على الحج أبو بكر رضي الله عنه، فقد أمره في سنة نعم يا جماعة التاسع، في السنة التاسعة رضي الله عنه أمره على الحج، فصار أميرا. وكان هذا دليلا على أن الوالي يؤمر أميرا على الناس في الحج، يقفون معه حيث وقف ويفيضون ويبيتون. وهذا دليل على أن هذه الأمة أمة واحدة متحدة وقوية، يجب أن تكون متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسير وراء إمام واحد. فلو كان الناس بدون إمام لصاروا ماذا؟ فوضى. هذا يقف يوم الأحد، وهذا يقف يوم السبت، وهذا يذهب إلى عرفة، وهذا يذهب إلى مزدلفة. لكن من حكمة الشرع الإسلامي العظيم أن شرع الإمام حتى يقود الناس ويسيرون خلفه، ومن ذلك أن يسيروا خلف إمام في ماذا؟ في الحج، وكذلك في الجهاد، وراء إمام يحمل لواء الإسلام ويسيرون معه ويجاهدون الأعداء،
حتى لا تصير الأمور فوضى. وكذلك الجمع، الجمع التي يجتمع فيها الناس كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وغيرها من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، وراء إمام يسيرون ويمتثلون أمره ويسمعون ويطيعون، مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. وفي جملة الأمراء هذه العبارة يفهم أن لولي الأمر أن ينيب من نوابه ومن من كان معه في الولاية أن ينيب من ينيب عنه، ينوب عنه. وهذا واقع في بلادنا ولله الحمد، تجد أن الملك في البلاد ينيب مثلا أمير مكة ليقود الناس في الحج، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة في هذه البلد. وقد أشار الوالد رحمه الله إلى هذه النعمة، وعندما يتحدث الإنسان عن هذه الأمور وما ننعم به ولله الحمد في بلدنا إنما هو التحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فنحمد الله عز وجل على أننا في بلد ولايته ولاية شرعية من فضل الله عز وجل، وأدلة ذلك الكتاب والسنة. فنحن نسير خلف إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان ابن عبد العزيز، وهذه بيعة في أعناقنا، نسمع ونطيع لأن الله تعالى أمرنا بذلك وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول ذلك وأنتم لا يخفى عليكم، لكن أذكر بأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له موقف في هذا الجانب عندما يدرس تلاميذه، وعندما يكون إماما لجماعته، وعندما يكون مع زملائه، وعندما يكون في مجتمعه، عليه أن يذكر هؤلاء ويبين لهم هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ موضوع السمع والطاعة لولاة الأمر. وعليه أن يتحدث بما أنعم الله به علينا في هذه البلاد حتى يحصل الوئام والألفة بين الراعي والرعية، حتى نحبب الرعية لمن؟ لولاة أمرها، حتى لا يكون هناك افتراق ولا اختلاف. وقاتل الله الخوارج في كل مكان، وأصل ذلك من الروافض. الروافض لا يدينون بولي أمر كما سمعتم من كلام الوالد رحمه الله، يرون ألا يدان إلا لمعصوم أو شبه معصوم، وهذا غير متحقق. فهم لا يرون وليا من ولوات الآن في هذا العصر ولا قبله ولا بعده إلا على من يزعمون وزعمهم باطل أن وليا سيخرج معصوما. لا يوجد ولي معصوم. ولذلك ركز أئمة السلف على أنه ينبغي أن نسمع ونطيع حتى ولو كان ولي الأمر ماذا؟ فاجرا فجورا عظيما، فجارا. ما معنى فجار؟ كثير ماذا؟ المعصية، كثير المعصية. ما لم يحصل ماذا؟ كفر بواح. وليس معنى ذلك أيها الإخوة لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، هذه مسألة مهمة جدا، بل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل زمان وفي كل مكان، لكن ينبغي أن يكون بضوابط ماذا؟ شرعية. ومما ذكره بعض شراح العقيدة في مناسبة كلام المؤلف سبق معنا في درس البارحة الحديث عن ماذا يا جماعة؟
مراتب.
الحديث عن ماذا درس البارحة؟ واحد، درس البارحة. اثنين، تفضل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعقبه بماذا؟ بالسمع والطاعة. من يقول يعني ماذا من الحكمة في ذلك؟ تفضل ارفع صوتك قليل. أيوة، كلام طيب، يعني فيه رد، فيه رد على المعتزلة والخوارج، وفيه أيضا أي شيء آخر. تفضل.
لا يحمل الأمر
ما شاء الله. نعم، شوف كلام المؤلف يأتيك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ويبين أنه أصل من أصول أهل السنة ولا شك في ذلك، ثم أعقبه ببيان السمع والطاعة ليبين أن الأمر بالمعروف والمنكر والنهي عن المنكر أمر شرعي وأصل من الأصول، لكن لا يحملك على الخروج على الأئمة، لا يحملك على مفارقة أهل السنة في موضوع السمع والطاعة. هذا أمر، والأمر الذي ذكره الأخ الكريم أيضا أمر آخر. تفضل. صحيح، عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خروج بماذا؟ بالسيف، الخروج بالسيف. فالشاهد بأن الخروج، وهذه الفقرة الثانية، الفقرة الثانية في الفائدة الأولى، إيش قلنا الفائدة الأولى؟ الوصية بالسمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم. الخروج عليهم محرم، محرم ومحرم غليظ تحريمه، بل وأجمع أهل السنة على تحريم الخروج على أئمة ولاة الأمور إجماع، لكثرة النصوص القاطعة من كتاب وسنة تدل على تحريم ماذا؟ على وجوب السمع والطاعة، ومن ثم تحريم الخروج على ولاة الأمور. إذن تقول الخروج على الأئمة أمر محرم شديد تحريمه، وقد أجمع أهل السنة على تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وما هذا الإجماع إلا دليل على شدة ماذا؟ التحريم وأهمية هذا الأمر، وأنه ينبغي على المسلمين أن يعرفوا قدر ولاة الأمور، وأن يعرفوا الأمور التي تترتب على الخروج على ولاة الأمور. وهذا في عصرنا واقع، في عصرنا المعاصر وفي عصور قد مضى، فما خرجت الخوارج إلا وسفكت الدماء وانتهكت الأعراب، وحصل ما حصل من الفتن، وما فتح باب الفتن إلا بسبب من؟ الخوارج الذين خرجوا على من أول؟ في قتل عثمان رضي الله عنه، فقتلوه وانفتح باب الفتنة بسبب من؟ الخوارج. إذن شرهم مستطير وجرمهم عظيم على المسلمين، فهم يتركون عبدة الأوثان والقبور والكفار والمشركين والملحدين، ويأتون إلى المسلمين فيفرقون كلمتهم ويسفكون دماءهم وينتهكون أعراضهم، وهذا من أمثلته ما وقع في عصرنا الحاضر، مما ينبغي على الأمة المسلمة أن تكون صاحبة عظة واعتبار، وأن تعرف قدر هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. من الأمور التي حقيقة ينبغي التنبيه عليها خصوصا منا طلبة العلم، هو ما يحصل في مجالس العامة ونجلس فيها، ما يسلم منها تسلم منها مجال، أن تجد الحديث عن ولاة الأمر والغيبة لهم والتحدث عن مساويهم والتشهير بأخطائهم في هذه المجالس، وربما يزين للبعض الذين يتحدثون يقول هذا من باب النصيحة، أو هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه شبهة باطلة وأمر مردود. بل ينبغي عليك إذا سمعت العامة أو سفهاء الناس يتحدثون عن الوالي في المجالس ويتكلمون فيه ببهتان أو بما فيه حتى، فليس لك أن تشهر بأخطائهم على المنابر ولا في المحاضرات ولا في الدروس ولا في المجالس العامة ولا الخاصة. إذا أردت أن تنصح لهم والنصيحة لهم من الأمور الواجبة كما تعرفون، فليس الأمر هكذا. الأمر بالنصيحة أمر شرعي. قلنا لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة الشرعية مطلوبة وتكون لولاة الأمر بماذا؟ نصيحة إيش؟ سرية. تكون إما عن طريقك تذهب إلى تمكن تذهب إلى الوالي وتبين له الأخطاء التي حصلت بدون تشهير، وإما تذهب إلى عالم من العلماء المقربين ومن لهم كلمة وتعطيه هذه المعلومة بخفاء وسرية، أو هناك جهة قناة توصل هذه المعلومة بدون تشهير. أما الكتابة في الوسائل في الواتساب وغيرها من الأمور فهذه والله مما ابتلينا بها هذا العصر، وينبغي أن نكون نحن طلاب العلم لنا موقف حازم ونبين للناس أن التشهير بولاة الأمور في أخطائهم أمر من أمور الخروج بالكلمة، وأمر الخروج بالكلمة وسيلة لماذا؟ للخروج بالسيف. فهناك خروج بالكلمة، هنا خروج بالسيف، وكلاهما يطلق عليه ماذا؟ خروج على ولاة الأمر وإتيان لمحرم من المحرمات. واضح هذا؟ بقيت فائدة في هذا المقطع، هي فوائد كثيرة لكن أشهرها بيان هذا أشار إليه الوالد رحمه الله في آخر حديثه، بيان أن دعوة أهل السنة دعوة مباركة، وذلك في دروسهم وفي محاضراتهم وفي خطب الجمع وفي نصحهم وفي جهادهم وفي سمعهم وطاعتهم لولاة الأمر. تجد أن دعوة السني دعوة لها أثر في المجتمع. نعم هذا واقع وملموس، ولذلك لا ييأس الإنسان من قلة الحاضرين معه في درس من الدروس. لا تيأس أن سمعت أن ما أحدا استفاد من درسك أو من خطبة الجمعة، بل لها الأثر العظيم في نفوس الناس، لأنها دعوة الحق ودعوة عليها نور. يجري الله عز وجل الحق على لسانك لأنك مستمد من نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فواصل الطريق وسترى الأثر قريبا بإذن الله. أحسن النية وأحسن العمل وسترى فوائد عظيمة في المجتمع في ذكور وإناث، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة السلف المباركة دعوة أهل السنة والجماعة. سمعتم ما قاله الوالد رحمه الله في هذا الأمر. فقكم الله وعانكم. تفضل.
قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال الشارح رحمه الله: أي إن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان يحافظون على الجمع والجماعات، ويصلون مع الأئمة، وإن كانوا من أهل الجور يصلون وراءهم لأهمية الجمع والجماعات والاجتماع فيها، وكذلك النواب والمرشحون من قبل ولاة الأمور، وإن كان فيهم ما فيهم، ولكنهم رشحوا للإمامة يصلي المسلم وراءهم، غير أنه يجب أن يختار لإمامة الناس في الصلاة أحسن الناس قراءة والتزاما بالسنة، يختار ويطلب ويرشح. لذا لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيار، ولكن بعضهم أفضل من بعض، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأنه أفضل الأمة بعد نبيها ليصلي بالناس. ومن هنا ينبغي أن يختار الأخيار لإمامة الناس في الصلاة لأهمية شأن الصلاة، والدنيا تبع لأمور الدين، فالدين أهم، ولكن قد يحصل هذا وقد لا يحصل، فلا تترك جمعة ولا تترك الجماعة من أجل أن الإمام فيه ما فيه طالما هو في دائرة الإسلام، لكن اختيار الأصلح من الناس هذا مطلب شرعي إذا أمكن، فهو المقدم ولا شك، فلا تترك الجمع والجماعات. وهذا هو منهج الطائفة الناجية المنصورة من أجل أن لا تترك، من أجل لا تترك الجمع والجماعات، من أجل أن الحاكم جائر أو أحد نوابه فيه جور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الحجاج، وشأن الحجاج لا يخفى على طلاب العلم صاحب الظلم، ووقع في المآثم بقتل المسلمين، ولكن مع ذلك لئلا تشق العصا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يصلون خلفه، لأنه أمين، كل ذلك حفاظا على اجتماع الناس وأمن الناس ومحاربة الفوضى والخلافات والانشقاقات بما في الجماعة من الخير والفضل والوئام والأمن والأمان. فهذا معتقد الطائفة الناجية المنصورة بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلالات، فإنهم لا يبالون بشق العصا ومخالفة النصوص من الكتاب والسنة. حمانا الله من سلوكهم وأخلاقهم وشر تصرفاتهم وسوء عقائدهم ومنهجهم.
الجماعات المقصود بها هنا الصلوات المفروضة، وليس الجماعات المختلفة والأحزاب، وليست دليلا لهؤلاء الذين اختطوا لأنفسهم تنظيمات وجماعات خرجت عن جماعة أهل السنة والجماعة. فالمقصود بكلام المؤلف رحمه الله ويحافظون على الجماعات أي على الصلوات المفروضات جماعة مع المسلمين في بيوت الله، وليس دليلا على تعدد الجماعات، فالجماعة هي جماعة واحدة والصراط واحد والمنهج واحد. وقوله ويدينون بالنصيحة، النصيحة هي بذل الخير للأمة وكف الشر عنهم، تبذل الخير وتأمر به الناس وتحببه للناس حتى يفعلوه، هذا من النصيحة، وبالتالي تبين لهم الشر وتحذرهم من الوقوع فيه وتبين لهم الأدلة على سوء عاقبته، هذا من النصيحة، وهذا واجب المسلمين بعضهم مع بعض على قدر المستطاع. فينبغي أن يكون المسلم وتكون المسلمة أيضا، ينبغي لهما أن يكونا ناصحين لمن سواهما من المسلمين والمسلمات، يبذلون الخير ويبينونه للناس عند الحاجة إليه، عندما تسنح الفرصة في مجلس من المجالس، في درس من الدروس، في زيارة من الزيارات. وهكذا أهل العلم عرفناهم ودرسنا عنهم، ما يجلسون مجلسا من المجالس تحين فيه الفرصة وتسنح فيه إلا وتجدهم ماذا؟ يذكرون الناس ويبدأون بالأهل والأقارب، ثم بعد ذلك من بعدهم من الإخوة والزملاء والمجتمع والجار وجماعة المسجد. المؤمن كالغيث، أينما حل نفع. فينبغي علينا جميعا أن نكون أهل نصح وأهل توجيه بقدر ما نستطيع وبقدر ما عندنا من العلم. لا يتكلف الإنسان شيئا لا يجده عنده، وينبغي عليه أن يتعلم، لا ينبغي أن يكتفي بما عنده بل يزداد من العلم، وقل رب زدني علما. وعليه أن يبذل ما عنده من العلم، فكلما بذل من الخير والعلم كلما أعطاه الله زيادة من الفضل عنده سبحانه وتعالى. فالمال يزكو بالزكاة، والعلم يزكو بماذا؟ بالتعليم للناس، وهو أعظم فضل عند الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا جميعا أن نتأسى بالسلف الصالح، نأخذ الفائدة بيان أن من سمات أهل السنة والجماعة التي يخالفون بها أهل البدع من الروافض وغيرهم والخوارج والمعتزلة أنهم أهل محافظة على الاجتماع، أهل محافظة على الاجتماع والألفة والنصيحة. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا من الأدلة التي تدل على تماسك الأمة، وأنه ينبغي أن تكون أمة قوية واحدة يهابها الأعداء، قوية بتمسكها بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة فائدة عظيمة من هذا المقطع ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأن من سمات أهل السنة التي يخالفون بها أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة ومن سار على طريقهم أنهم أهل اجتماع وأهل ألفة وأهل محبة وأهل تناصح فيما بينهم، يتناصحون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله وبارك فيكم أيها الإخوة، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا لغفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.